أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال كلامنا في الفرع الثالث من فروع المسألة الخامسة، وهو الذي انعقد لبيان أنه هل يقبل قول المرأة بعد العقد عليها برضاها أنها كانت في العدة أم لا يقبل ذلك منها، وقد ربط هذا البحث بصحيحة زرارة القائلة بأن العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت بعد تعميمه للعدة وجودا وعدما، وكذلك بالنسبة للحيض. وبعد استفادة الإطلاق منه لزمان وواقع ترتب الآثار، ولو كان هو الزمن السابق، وهكذا ذهب صاحب العروة وسيد المستمسك. هذا كله تقدم إلى أن قولها في المقام بأنها كانت حين العقد في العدة يترتب عليه الأثر الشرعي، وهو فساد العقد. وما يترتب عليه من آثار شرعية، ومنها الحرمة الأبدية إن كان قد دخل بها. فقد تقدم كلام وبعض الإشكالات وقد دفعت، وبقي ما أفاده السيدان العلمان السيد الخوئي والسيد الكلبيقاني رضوان الله تعالى عليهما. أو لا تكتبوها. أما السيد الخوئي ف فأفاد ذلك في شرحه على العروة في المباني، وأشار إليه في تعليقته على العروة، في تعليقته الفتوائية على العروة. وأما السيد الكلفيكاني فقد ذكر ذلك في التعليق، التي جعلها طويلة في المقام، بما لم يبرز فيه وجه الاستدلال. ومن هنا فإننا نجعل محور الكلام ما أفاده السيد الخوئي رحمه الله في شرحه في المقام، حيث ذكر أننا حتى لو سلمنا الإطلاق، أي إطلاق صحيحة الزرارة المتقدمة، مع ذلك فإننا نمتلك في المقام قيدا نقيدها به، وهو ما أفادته صحيحة زرارة، وهي الرواية الأولى والوحيدة من روايات الباب الثامن عشر من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الجزء 20 صفحة 296 من الوسائل، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير، سند واضح في الصحة لا كلام فيه. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، أبو جعفر الإمام الباقر صح، من يوم رايح يكون واحد يدقق من الضرائب أن هذا الألباني الذي يدعى له التبحر كثيرا في الرجال والأحاديث كما قيل، والكلام في الأصل فضلا عن فرع، بل عندما في سلسلته الضعيفة معنون حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه، ويدعي عدم وجوده في أي كتاب سني على الإطلاق بهذا اللفظ طبعا. المهم في القضية أنه ينقل رواية من الكافي، الجزء الأول صفحة 377، ويوهم أنها الرواية الوحيدة اللي فيها من مات ولم يعرف إمام زمانه، والرواية تنتهي إلى الحارث بن المغيرة النضري أو النصري يروي عن أبي عبد الله عليه السلام، ثم أول تعليق يعلق على الرواية يقول مرفوعا، لأن أبا عبد الله هو الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما. لأنها كنيته، ما أدري، هذا يبين ما مطلع أصلا على كتب الشيعة، وإلا 95% أكثر من 95% التعبير عن الإمام الصادق بأبي عبد الله. والأغرب من هذا خلطه في السند، عنده خلط رهيب يعني في السند، مثلا يجي إلى محمد بن عبد الجبار يقول هذا غير مذكور غير معروف أصلاً في كتب رجال الشيعة. لا لا، محمد بن عبد الجبار هو الذي يروي عنه الكليمي بكثرة كاثرة بواسطة أحمد بن إدريس، وهو محمد بن أبي الصهبان معروف، وهو ثقة وثقه الشيخ الطوسي صريحا في الرجال، ثم يستدل على عدم وجوده في كتب رجالنا بأن لديه كتاب فهرست أسماء مصنفي الشيعة للشيخ الطوسي ومعالم العلماء للسروي، يعني ابن جاراشوب بعد مازندران السروي، يقول وهو غير مذكور فيهما، فلا ذكر له عندنا. ثم يخلط بعد ذلك، يعني ينتهي للفضيل، وهو الفضيل بن يسار بحسب الطبقة جزما، يقول هذا الفضيل الأعور، وهو وإن ذكر في فهرست الطوسي لأنه لا توثيق له، يعني يبين الرجل أنه ما عنده أي اطلاع على الإطلاق، يعني مو بس ما عنده اطلاع، ما مستعد يبحث. وإلا من مات ولم يعرف إمام زمانه مخرج في كتب الشيعة في أكثر من 30 مورد على الأقل، يعني في كتب الشيخ الصدوق، في كتاب الغيبة للنعماني، في أمالي الشيخ الطوسي والصدوق، وصاحب البحار ما يحتاج هو يبحث كل الكتب، صاحب البحار مجامعها في باب واحد أكثر هذه الروايات. على كل حال، قال سألت أبا جعفر عليه السلام الإمام الباقر عن رجل تزوج امرأة فقالت أنا حبلى وأنا أختك من الرضاعة. هذه ما تخبر عن واقع مضى، ها، تخبر عن واقعها الفعل أنها هي حبلى، وأنها على غير، وأنا أختك من الرضاعة. طبعا هذه الأخت هم عنوان إذا حدث يبقى إلى الأخير،
بس هذا بعد الزواج،
بالي بالي بعد الزواج بالي، وأنا على غير عدة. قال فقال إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك، إذا لم يكن عرفها قبل ذلك. الرواية المفروض فيها مو أن الزوج ما كانت تعرفه والآن عرفته، أنها هي تعرفه كشخص، أنه فلان ابنه فلان. جيد. قالت أنا حبلى، هذا يستلزم أنها هي كانت موطوءة قبل ذلك، إما بزواج أو بشبهة أو والعياذ بالله بفاحشة، لكن هي أخبرت، وظاهر الرواية أنها أخبرت بعد العقد بمدة قصيرة مو بعد شهور، يعني يوما أو أيام، ساعة أو ساعات، أنها حبلى أو أنها أخته من الرضاعة، وهما حالتان فعليتان بالفعل. من الواضح يا إخوان أن نفس هذا التعبير يفيد أن المرأة مظنته، أن المرأة مظنة التهمة في هذا الأمر، لأن كون المرأة حبلى مو خلق الساعة يحصل، وكونها أختا من الرضاعة لا صورة صحيحة له عادة على ندرته هذا العنوان أخت من الرضاعة، إلا إذا كانت تعرف ذلك، فهي متهمة في الجملة. وحيث إنها متهمة في في الجملة في هذين العنوانين، فإن حصل الدخول فلا قيمة لدعواها. ليش؟ لأن شاهد حالها يكذب هذا الأمر، تمكينها من نفسها قد تدلس إلى حد العقد مثلا، لكن أن تقدم على أن توطأ والحال هذا يعني تكذيب فعالها لأقوالها. ومن هنا لا يقبل قولها ودعواها، بل يحكم، لأن العقد صحيح وترتب عليه الآثار بلا توقف.
ليش حملنا على أنها متهمة؟ يمكن غافل أو.
وأما قلنا مقتضى المتعارف، احتمال موجود هذا. وأم غافل عن كونها حامل يعني مباشرة من عقد عليها قالت أنا حامل.
لم يستبن الحمل إلا بعد أن عقد عليها.
كنت عليها، مو أن تدعي أني حامل.
حبلا فعلا حبلا.
أي على كل حال.
نسيت مثلا بعد ذلك.
ممكن الذهول، ممكن أنا قلت ممكن، لكن خلاف الظاهر. ولذلك مع الوطء، وإلا ما هو الفارق بين الوطء وعدم الوطء في أمارية قولها؟ لا فرق إلا من هذه الجهة، إلا من هذه الجهة. وأما إذا لم يكن دخول، فشو قال الإمام عليه السلام؟ ما قال العقد باطل،
يختبر.
وما قال يرتب الآثار على كلامها، يختبر. هذا يعني أن كلامها في حد نفسه غير مقبول، وأنه إذا اختبر ولم يجد دليلا على أحد الأمرين. أما بالنسبة للحامل فواضح، تتشخص بأهل الخبرة. وأما بالنسبة فهي كذلك. طيب، المهم الفقرة الثالثة، لأن هي محل بحثنا. هذا البحث كان توطئ للفقرة الثالثة. وأنا على غير عدتين، وأنا على غير عدة. شو يعني على غير عدة يا أخي؟ شو المقصود على غير عدة؟ ها؟ يعني الاحتمال الأول أن يكون مرادها أنا لست معتدة، أنا حامل وأنا أختك من الرضاعة، فالسبب لتحريمك علي هو أنني حامل وأنني أختك. ما قال أو أنا حبلى وأنا أختك من الرضاعة. هذا الاحتمال الأول.
لا أعتد منك.
فسبب التحريم، لا تعتد على كل حال إذا وطأ، ولا وطئ الشبهة. سبب التحريم أنني لدي أسباب وجيهة وبينة لبطلان العقد مالتك. واحد أنني حبلى، واحد أنني أختك من الرضاعة، أصلا لا يصح لك أن تعقد عليها.
ما يحتاج تنفل الدماء.
ها، هذا احتمال بدوي. هذا الاحتمال مندفع الاحتمال الأول يا إخوان، لأنه خلاف السياق حينئذ. أنا على غير عدة شو يعني؟ يعني تريد في نفس الوقت تقول له أنا حرام عليك وأنا حلال عليك؟ هذا ما محتمل. أنا حبلى وأنا أختك يعني أنا حرام عليك، عقدك باطل. أنا على غير عدة، إذا حملنا على الاحتمال الأول لست معتدتان، فهو يفيد الحلية حينئذ، وهذا ينافي الصياغة. الاحتمال الثاني أن يكون مقصودها أنا على غير عدة، يعني أنا معتد بأكثر من عدة. أنا حبلى، وهذا وحده يجعلها في عدة إلى أن تضع حملها. وأنا زوجي ميت مثلا، أنا معتدة أيضاً عدة وفاة زوجي، أو أنا موطوءة أيضاً شبهة فأنا معتدة أيضاً وطئ شبهة، فأنا على عدة أنا على غير عدة، يعني على أكثر من عدة. فأنا أولا حبلى، وثانيا أختك من الرضاعة، وثالثا أيضا أنا في عدة.
يعني على غير عدة، يعني أكثر.
انتبهت؟
ها؟ يعني تحمل على أنها أكثر من عدة على غير عدتين.
بلى، وإلا كانت على عدة. ليش تقول على غير؟ إذا
ربما يكون الحمل جهة الزنا.
طبعا ولو مع عدم التداخل، هسه مو مهم، هي تريد تقول يوجد أكثر من موجب لاعتدادي بالفعل حين عقدت علي. واحد منها أنها حبلى، واحد منها مثلا أنه زوجة ميت عنها للتو.
في مقام نفي العدة.
ها؟
عاملها وعامل الفقيه.
لا لا لا، ما يحتاج لفقيه. تقول أنا على غير عدة، ليش قالت كلمة غير؟
لم أشفع بالعدة.
مو هي اللي بتقول، الإمام يفترض أو السائل يفترض.
أو السائل من هي قالت؟
شوفوا، لا، أبو بصير فقيه يسأل عن رجل تزوج امرأة فقالت، فرض فقهي. أي فقالت أنا حبلى وأنا أختك من الرضاعة وأنا على غير عدة، مو على عدة، على غير عدة، أكثر من عدة. وهذا ظاهر، هو الظاهر. الاحتمال الأول بعيد جدا عن ظاهر الرواية.
هو غير واحد.
شنو؟
التعبيرات أحيانا.
أحسنتم. هل أنا نظير من نظيرية؟
شيخ المقصود ربما أنا لم أعتل بعد، لم أشرع بعد.
هسه رح يجي إن شاء الله. هذا الاحتمال الثالث. بلى. وأنا على غير عدة، قال فقال إن كان قد دخل بها وواقعها فلا يصدقها. طيب، على هذا الاحتمال الثاني يا إخوان، هي تخبر عن كونها بالفعل
معتدة
بأكثر من عدة. الاحتمال الثالث أن يكون مراده، مراد أبي بصير من الفار، وأنا على غير عدة، أني لم أشرع في الاعتداد بعد. ها؟ متى تشرع بالاعتداد؟ بعد أن تضع الحمل. طيب، هذا يتوقف على أن تكون عدتها سنخ عدة لا تجتمع مع الحمل،
أو لم تشفع. شيخنا مش شرط، لم تنوي.
ما يحتاج تنوي العدة، ما يحتاجش نهنية يا شيخنا. إذا طلقها وهي في الشهر الخامس تخرج من العدة، عدة وضع الحمل، من عدة الطلاق ومن عدة الحمل.
عدة الطلاق ليش؟
حتى إذا عدة وفاة المفروض أنها تعلم. العلم كاف لشروع العدة، ما يحتاج تنوي شرعا وتعبدا. عليها أن تبدأ بالاعتداد من حين بلوغ الخبر إليها، ولا ينتظر هذا أن تنوي هي أن تعتد. يكفي علمها بأن زوجها قد مات عنها، وأنا على غير عدتين يعني لم أبدأ بالاعتداد بعد. هذا خلاف الظاهر إنصافا، من جهة أن عدد لا تبدأ بنيتها بل تبدأ بحسب الواقع الشرعي، والعدة إلا في مثل وطئ الشبهة على قول أيضا، وهو القول لعدم التداخل، لا تبدأ إلا بعد انتهاء العدة الأولى، عدة الزوج أو عدة وضع الحمل إن صح التعبير. فالاحتمال الوجيه هو الاحتمال الثاني، يعني تريد تقول أنا معتدة من أكثر من جهة، واحدة مثلا أني حامل، وواحدة أني مطلقة زوجي، لأنه هاتان عدتان تتداخلان، أو واحد أني حامل، واحد أني مات عني زوجي. ها، أحسنتم، على أكثر من عدة. مثل ما قال الشيخ، أخبرنا غير واحدة. جيد، وهذا هو ظاهر الرواية، هذا هو ظاهر الرواية. طيب، فإذا كانت على غير عدة فالإمام ماذا قال؟ قال عليه السلام العقد في حد نفسه صحيح، فإن كان قد وطأها قبل ادعائها فلا يسمع كلامها ولا يرتب عليه أثرا ولا يقيم له وزنا، وإن كان لم يطأها فالعقد أيضا صحيح، غاية الأمر عليه أن يختبر. طيب إذا اختبر ولم يحصل على شيء، لأنه في غير الحامل قد لا يحصل على شيء، أما في الحامل واضح أنه يحصل على إثبات أو نفي من أهل الخبرة. في تلك الأزمنة حتى النساء يكشفن عليها ويعرفن أنها حامل أو لا، فحينئذ من الواضح جدا أنه التفرقة بين الدخول وعدم الدخول في الحمل واضحة. يحتمل أن يكون الحمل في كثير من الموارد منهم إذا بعد الدخول، بينما البقية تحتاج إلى امتحان غير قابلة أن تكون منه، أخته من الرضاعة أو معتدة أو إلى ما هنالك. طيب مع هذا تقول الرواية بأن المرأة لا تصدق.
طيب
فيقول السيد القوي والسيد البيجاني تكون هذه الرواية مقيدة للرواية التي تقول بأن العدة للنساء إذا ادعت صدقت فتصدق في غير هذا المورد، وهي التي تزوجت وبعد أن تزوجت ادعت. نعم يفصل ما بين ما بعد الدخول وما بين ما قبل الدخول. إن قلت إن مورد الرواية هو مورد التهمة فإنه يستبعد جدا، يستبعد جدا كون المرأة على غير عدتين وأن لا تكون ملتفتة إلى ذلك. مثل ما قلنا إذا حبلى، إذا كانت على أكثر من عدة وأن تذهل عن ذلك يكون ذلك مستبعدا، فأمارية كلامها تكاد تكون منعدمة في المقام، ومن هنا لم يرتب الأثر عليه، فكأنها كذبت أقوالها اللاحقة بأفعالها المتقدمة. ومن هنا لم يسمع قولها في ذلك. قيل في جواب هذه الدعوة بأنه لا كلام حيث يكون التكذيب للأفعال بالأقوال قائما، وأن كلامها لا يقبل في الفرد. ولكن لا قرينة في المقام تفيد ذلك، ما في قرينة في الرواية، بل أقصى ما هو موجود عدم ترتيب آثار قولها خصوصا بعد الدخول، وعليه فلا محيص من الالتزام بما ذكره السيدان رحمهما الله من تقييد حجية كلامها المستفاد من صحيحة زرارة بما تضمنته الرواية المذكورة، إلا أن يقال بأن فرض الرواية في حد نفسه لا ينفك عن التهمة الواضحة بحسب ظاهرها من عطف الخصال الثلاثة على بعضها بالواو، مما لا يجتمع إلا نادرا جدا، ولا تحتمل فيه الغفلة كذلك، وهو الجمع بين حبلى وأنا أختك من الرضاعة وأنا على غير عدة.
خلص من عنده أي طريقة؟
أحسنت، هذا هو الظهر. فهو لا ينفك عن التهمة بحسب الظاهر وبدرجتين تكاد تكون واضحة جدا، ومعه من الطبيعي أن لا يقبل قولها، فلا تعود الصحيحة مقيدة للإطلاق المتقدم في صحيحة زرارة إلا حيث يكون الاتهام بمثابة من الخفاء، كما قد يتفق في غير مورد صحيحة أبي بصير، وهذا مطلب إن لم نجزم به فهو على أقل تقدير محتمل جدا في الصحيحة المذكورة، ومعه لا نستطيع تقييد إطلاق صحيحة زرارة في غير المورد كما في محل كلامنا، محل كلامنا من غير هذا المورد، ولعل هذا هو الذي جعل مشهور المحققين لا يستدلون بمثلها، أي بمثل هذه الرواية في المقام. وبهذا ظهر وجه الأقوال الأخرى. أما الاحتياط من النائيني والبروجردي والسيد الخميني والسيد عبد الحميد الشيرازي حواشي العروة، فوجهه الشك في إطلاق صحيحة زهراء، وقد اتضح أنه لا مانع من إطلاقها والتمسك به. وجه كلام السيد الخوئي بعد هذا هو دليله، تفصيل السيد الخوئي والسيد البيجاني، التفصيل بين ما قبل الدخول وما بعد الدخول أيضا مستنده هذه الرواية. ليش سيد البيجاني والسيد الخوئي؟ الاحتياط قلت التشكيك في الإطلاق، ما جزموا بالإطلاق ولا جزموا بعدمه، فاحتاط احتياط وجوبي.
مو لأجل الرواية.
لا لا لا، مو لأجل الرواية أبدا، هذا احتياط الشيخ النائم. وأما السيد الخوئي فوجه كلامه وكلام السيد البلغاني أيضا صار واضح، وجوابه أيضا صار واضح، والتفصيل بين الدخول وعدمه أيضا صار واضحا. وبهذا ينتهي البحث في هذه المسألة. المسألة السادسة يأتي البحث فيها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.